الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة في التعليق على الأربعين النووية، والتي توقف الحديث بنا فيها عند الحديث التاسع من أحاديث هذا المتن المبارك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمؤلف أشار إلى اسم أبي هريرة نظرا لشهرته بكنيته، وأيضا نظرا لاختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين اسمه على أكثر من 20 قولا سردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة. وما ذكره من كونه عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو الأشهر والأكثر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن اللطائف المتعلقة بترجمة هذا الصاحب الجليل أنه أسلم عام خيبر، وخيبر في المشهور عند عامة أهل السير في المحرم من سنة 7 من الهجرة، وهذا يعني أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وشهرين تقريبا، ومع ذلك حوى هذا العلم الكثير وحفظ هذا الكم العظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك أبو هريرة وهو حي أن بعض الناس يرمي بكلمات تشي بأنه من أين أتى أبو هريرة بهذا الكم الكبير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح البخاري: يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة. ثم بيّن سبب كثرة حفظه عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه كان رجلا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، بينما عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشغلهم الصفق في الأسواق. وكان أبو هريرة من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا في مؤخرة المسجد النبوي، يعني عامة رزقهم وأكلهم كان يأتي من أغنياء أهل المدينة ومن يفضل عنده طعام، فكان لزم النبي صلى الله عليه وسلم على فقر وعلى فاقة، فكان يلزمه على شبع بطنه. هذا السبب. السبب الثاني الذي بيّنه أبو هريرة وهو ثابت في الصحيح أيضا، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بث أو نشر رداءه يوما، فقال: من يبسط يديه فلا يسمع مني شيئا إلا وعاه وحفظه. قال: فبسطت يدي فلم أنس شيئا حفظته من رسول الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وجود حديثين يحصل فيها نسيان عند أبي هريرة لا تؤثر على هذا الكم الكبير مما حفظه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان هو حافظ الصحابة على الإطلاق، حافظ الصحابة على الإطلاق، وهو أكثر الصحابة عددا لأحاديثه في المسانيد المعروفة كمسند أحمد وغيره من المسانيد الكبار، ومسند بقي ابن مخلد رحمه الله تعالى. وكان له فضل عظيم رضي الله عنه فيما نقل وفيما حفظ كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود أيها الإخوة من هذه اللفتة أن الإنسان لا ييأس فيما يتعلق بطلب العلم حينما يتأخر سنه قليلا، لا ييأس ويقول: كيف، متى أطلب العلم الآن؟ أنا عمري 30 سنة، عمري 35. فأقول أن يدركك الأجل وأنت طالب علم خير من أن ترضى بجهلك. وابن بطال أحد أئمة المالكية يقال إنه في ترجمته لم يطلب العلم إلا قرابة 30، فأصبح إماما من أئمة المذهب. ومن المعاصرين الشيخ صالح البليهي رحمه الله، صاحب الحاشية القيمة على زاد المستقنع السلسبيل، لم يلتفت للعلم الالتفات المعروف إلا وعمره قريب من 30 لانشغاله مع أهله بلقمة العيش، فالتفت إلى العلم وشارك فيه مشاركة قوية وأصبح من العلماء المعروفين في عصره، وله عدة كتب رحمه الله في الفقه وفي القرآن وعلومه. فالمقصود أن طالب العلم وطالبة العلم لا تياس. وأعجبني أنه في أحد الدورات العلمية التي شاركت فيها في القصيم أنه كانت امرأة من الإمارات مشاركة انتسابا، وهي كفيفة وعمرها فوق 50، وعمرها فوق 50. فنحتاج مثل هذه الهمم وعدم اليأس وقطع الأمل في تحصيل العلم ولو تقدم السن بالإنسان. فإن الإنسان كما أشرت كونه يطلب العلم ويستمر ويلقى الله عز وجل طالبا للعلم خير من أن يقنع بما هو فيه. وقد قال الإمام البخاري في أحد تراجمه على الصحيح، قال: وتعلم، أو نسبه إلى الحسن البصري، قال: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. وأنت إذا نظرت وإذا عامت أكابر الصحابة أسلموا وأعمارهم قريب من 40 أو فوق 40، فالخلفاء الأربعة مثلا ما عدا علي رضي الله عنه كلهم كانوا فوق 40 حين أسلموا، بخلاف علي كان صبيا صغيرا لكنه أدرك ولحق. فالمقصود أن الإنسان لا ييأس، والكلمة التي ينفعك الله عز وجل بها قد لا تدركها إلا في آخر سني طلبك للعلم. ويذكرون أن الحافظ بن عساكر رحمه الله، صاحب تاريخ دمشق، الإمام المشهور في طلب العلم وفي الرحلات، صاحب تاريخ دمشق، كان مرة هو أو أحد آخر نسيت الآن، لكنه يغلب على الظن أنه ابن عساكر، كان الناس في الحج ينتقلون من عرفة إلى منى، والناس إذا مروا بوادي محسر ماذا يصنعون؟ يسرعون قليلا. فرآه أحدهم وقد وضع معه أشبه ما يكون بالمحفظة الصغيرة وفيها قلم وكاغد صغير، أي ورق. فقال له رجل وهو ماسك بالقلم الآن ومعه ورقة، فقال له رجل: في هذا الموضع تكتب؟ في هذا الموضع؟ قال: ربما تكون الكلمة التي أنتفع بها، ها، قد أسمع الكلمة التي ستنفعني الآن، قد أسمع الكلمة التي تنفعني الآن. فهذا نموذج من الحرص العظيم على طلب العلم والرغبة فيه ولو تقدمت بالإنسان سنوات عمره. فالحقيقة محل الذم أن يرضى الإنسان بما هو فيه ويقنع ويقول: أنا كبرت سني ولا لداعي أحضر. لا، أحضر حتى ولو لم تلتزم طريقة طلبة العلم الصغار المبتدئين، بل احضر، يبارك الله لك في هذه المجالس، وكذلك قد تستمع كلمات ينفعك الله بها إلى أن تموت، قد يكون هذا سبب في دعوة صالحة تسمعها، قد يكون هذا سبب المجلس أو ذلك تلك المجالس سبب في تصحيح أخطاء عندك كنت تظنها صحيحة وتبين لك أنها خطأ، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة في طلب العلم. والإنسان يعني لا يدرك بركة وآثار هذه المجالس إلا إذا جاءت مواقف معينة يقول: أو أتذكر أنني سمعت كذا، وأذكر أنني سمعت كذا، وأذكر أنني سمعت كذا. والله المستعان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلن في الناس أن الحج واجب، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، ثم ذكر الحديث. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلى آخره. مع أن الصحابي رضي الله عنه كما أشرنا بدرس الأمس غرضه من ذلك أن يتبين، وسؤاله ولله الحمد كان بالنسبة لمن بعده فتحا وقاطعا لأي احتمال أن هذا الأمر يدل على تكراره كل سنة أو أنه يكفي في العمر مرة واحدة. ولهذا لم يختلف العلماء أن فريضة الحج لا تجب في العمر إلا مرة واحدة ببركة هذا السؤال. ولكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام لمح أن هناك أسئلة ستأتي متتابعة في أشياء مسكوت عنها، فأراد أن يغلق الباب خاصة في مثل هذه الدقائق أو في مثل هذه المسائل، والناس مجتمعون قد يهيج بعضهم بعضا على السؤال. وهذا مشاهد، تجد في مجلس عند عالم أكثر الناس ساكتون أو ساكتين، ثم إذا سأل سائل قال طيب يا شيخ الأخ الذي سأل قبل قليل قال كذا وكذا، طيب أنت ماذا رأيك في المسألة الفلانية، فيبدأ بعضهم يهيج بعضا على السؤال. فالمقصود أن هذا هو سبب ورود هذا الحديث، وهنا نقول سبب ورود هذا الحديث. وفي التنزيل الكريم يقول العلماء سبب نزول هذه الآية، فهم يعبرون فيما يتعلق بما له قصة فيما يتعلق بالتنزيل يقولون سبب نزول الآية، وفيما يتعلق بالحديث الشريف يقولون سبب ورود الحديث. ولهذا يعني مثلا في كتاب الحسيني رحمه الله له كتاب اسمه التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف. ومعرفة سبب ورود الحديث أحيانا تنفع الإنسان في فقه الحديث، وأحيانا لا يكون لها أثر. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بجمع الطرق وتتبعها من أجل معرفة سبب ورود الحديث الذي قد يفيد أحيانا في فقه المسألة. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي هو طلب الكف على جهة الاستعلاء، فيكون الطالب أعلى من المطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى من مقام بقية الناس من جهة كونه مشرعا، فضلا عن أوامر الله عز وجل للنواهي التي ينهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وإذا كان النهي من أدنى إلى أعلى فلا يسمى إيش؟ لا يسمى نهيا بالمعنى اللغوي والدقيق، وإنما يسمى إيش؟ التماسا. فيقول من فضلك لا تفعل كذا، واضح؟ لا يسمى نهيا وإنما يسمى التماسا. قال فاجتنبوه، وكلمة الاجتناب أو مادة الجيم والنون والباء تدل على مفارقة ومباعدة، ومنه سمي الجنوب جنوبا. لماذا؟ لأنه فارق إيش؟ الحال التي يكون عليها السالم من الحدث، سالم من الحدث الذي يباح له أن يفعل ما يفعل من الطاعات. فيقال اجتنبوا، ابتعدوا عنه، فارقوه، تركوه، فكأنكم في جانب وهو في جانب. أما الطاعات ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففرق بين الأوامر والنواهي. لماذا فرق؟ لأن النواهي أيها الإخوة يطلب تركها فلا كلفة فيها، يعني المطلوب ترك فعلها، بينما فعل الأوامر يطلب إيجادها. وطلب إيجاد الشيء وفعله يحتاج إلى كلفة، أحيانا كلفة ظاهرة. فالحج على سبيل المثال الذي هو سبب ورود هذا الحديث أمر، أليس كذلك؟ ومع ذلك قيد الأمر به من بين بقية العبادات بقوله إيش؟ من استطاع إليه سبيلا، لأنه يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كل قدرة بدنية. كذلك أيضا في الصلاة يؤمر الإنسان بأن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. لكن هل يحتاج الإنسان كلفة في ترك الخمر؟ لا، ما يحتاج وجهد بدل، لا أبدا، يتعبد لله بتركه، ما يحتاج كلفة. الزنا، الربا وغير ذلك من المحرمات، الأكل المحرم، عقوق الوالدين، كلها تجب أمور يطلب من الإنسان تركها. لكن عكسها طلب الحلال، البحث عن الأكل الطيب، البحث عن المعاملة السليمة من المحاذير الشرعية تحتاج إلى جهد. فلذلك قيد بالاستطاعة، لأنه ليس كل أحد من المأمورين قادرا على أن يأتي بالطاعة على وجهها الأكمل. رحمك الله. مطلوب من الإنسان أن يتوضأ بالماء، هو الأصل، الماء هو أصل الطهورين. لكن إن عجز أو ما أو شق عليه، انتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، إلى التيمم. وقس على هذا، وقس على هذا. وهنا بحث، هل الأشد هو ترك النواهي أو فعل الأوامر؟ يعني أيهم أعلى منزلة؟ فعل الأوامر. الصبر على فعل الطاعة، يعني أيهم أشد منزلة، أيهم أشد يعني أشد على المكلف، ترك المحرم المنهي أو فعل المأمور؟
فعل المأمور.
بعبارة أخرى، أيهما يلحق المكلف الذم؟ أيهم أشد، حينما يقع في معصية أو حينما يترك الأمر؟ متلازم؟ لا، ليس بالضرورة. طيب سأعطيكم مثالا، وانظروا وانظروا ربما يقودكم إلى الجواب عن ذلك. إبليس أمر بالسجود فعصى، وآدم نهي عن أكل الشجرة فعصى، أيهم أشد مقتا؟
إبليس.
إذن صار ترك المأمور أشد، صار ترك المأمور أشد. واضح من هذه الجهة، مع أن قصة إبليس احتف بها أيضا قرائن دلت على مقته وذمه ولعنه لكونه متكبرا حاسدا. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مقام فعل الأوامر أعظم، لأنه يتطلب إيجادا وإلى آخره، فكانت المعصية فيه أشد. بعكس ترك المعاصي، بعكس ترك المعاصي، وكلاهما مقامه عظيم، لكن المسألة الآن في المقارنة. ترك المعاصي الإنسان له ميل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فقد يقع فيها لا عنادا، واضح، لكن تغلبه نفسه وهواه فيقع. ولهذا آدم لما عصى ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقبلها في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. لكن إبليس يقال له: ما لك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا من حيث الجملة، لكن قد يحتف بفعل الأمر وترك النهي من القرائن ما يجعل هذا أعظم من هذا، لكن من حيث الجملة هذا أشد. ولهذا يقول العلماء أو بعض العلماء يقول إن فعل الطاعات يقدر عليه البر والفاجر، لكن ترك المناهي لا يستطيعه إلا المقربون أو الصديقون. بمعنى أنه، وهذا يؤيد القول بماذا؟ بترجيح ترك المناهي، ترك المناهي. وقلت لكم المسألة فيها خلاف، لكن ظواهر النصوص تدل على أن مخالفة الأمر أشد، مخالفة الأمر أشد، لما ذكرت لكم آنفا من كون النفوس مجبولة أو فيها ميل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إلى فعل المعاصي. فقال: فعل الطاعات يفعله البر والفاجر، لكن ترك المعاصي لا يقدر عليه إلا صديق. وإذا قد تجد رجل من الصالحين يحافظ على الصلاة، وقد يكون له جهد في طلب العلم، وقد لكنه يخور أمام النظرة المحرمة، تخور قوة ما يستطيع، يعني يرسب في هذا الاختبار، قد يخور أمام فعل شيء من هذه المعاصي المتعلقة بالنظر أو نحو ذلك. وبالجملة فأعلى الناس مرتبة من وفق لتحقيق المقامين، فعل الأوامر واجتناب المعاصي، واجتناب المعاصي. وهنا نلحظ أنه في جانب الأوامر قيد تطبيقها أو الامتثال بها بالاستطاعة، والسبب ما أشرنا إليه من أنها تتطلب إيجادا، بعكس النواهي غاية ما فيها التعبد لله عز وجل بتركها. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب من أسباب هلاك الأمم كثرة اختلافهم وسؤالهم لأنبيائهم، ولعله يشير بذلك إلى أهل الكتابين وخصوصا اليهود، وقصة البقرة شاهد واضح على هذا المعنى. فإن بني إسرائيل أمروا بأن يذبحوا بقرة، والمقصود بهم اليهود هنا، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لتحقق لهم الامتثال، لكن والعياذ بالله ما كسوا وما حكوا حتى ضرب الله قلوبهم بالقسوة، ثم قست قلوبكم بعد ذلك. وهذه القصة أيها الإخوة بمناسبة ذكرها نلحظ أن سورة البقرة سميت بها، مع أنها ليست أعظم آية ولا قصة في القرآن، بل في سورة البقرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم آية هي أعظم آية القرآن، وهي آية الكرسي، فلم تسمى سورة الكرسي مثلا، وإنما سميت سورة البقرة والعلم عند الله تنبيها لهذه الأمة ألا تسلك مسالك هؤلاء اليهود في عدم قبول شرائع الله. ومعلوم أن سورة البقرة مليئة بالشرائع، لا يوجد في القرآن سورة أكثر منها حتى في الأوامر والنواهي، حتى قال بعض العلماء فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. ونجد أيضا ثناء في آخر السورة على مؤمن هذه الأمة، جعل الله وإياكم منهم وسلك بنا وإياكم جميعا سبيلهم، بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ سمعنا وطعنا. بعكس اليهود ترددون، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، مع أنهم لو ذبحوا بقرة من أول الأمر لحصل الامتثال، لحصل الامتثال. والله تعالى ضرب لنا في سورة المائدة 3 أمثلة تدل على مقامات أتباع الأنبياء في هذه المسائل، السمع والطاعة والاتباع. في أي سورة قلت؟ سورة المائدة. أما المثل الأول فهو عن اليهود، فهو عن اليهود في قصة ماذا؟ ادخلوا الأرض المقدسة، انظر الحوار، وفي النهاية اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وقاحة وجرأة عظيمة، حتى إن موسى شعر بالخيبة والخذلان منهم، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. والمثال الثاني في قصة أتباع عيسى، ماذا قالوا؟ هل يستطيع ربك، وفي قراءة هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طيب ليه طلبوها؟ لنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. ما زالوا إلى الآن وهم خاصة عيسى يريدون أدلة على أو تطمئنهم على رسالة عيسى، بينما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله لهم مثلا الذي يأتي به هذه جائزته في سورة المائدة. يلا، ما هو المثل؟ أنا ضربت الآن، يعني قلت لكم مثلا يدل على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قلت في سورة المائدة ذكر الله هذه الأمثلة عن أتباع الأنبياء، سورة قصة أتباع موسى وأتباع عيسى، بقي أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي، طبعا هو الآيات تحتاج أن تنظر لها وتتذكر شيء من السنة، تفضل. قل لي المعنى وأنا إيه. لا، هذه إخبار عن فعسى الله، لا أريد آيات أوضح من هذه، ليست هذه. لا اقتربت. يلا هي في الخمر لا شك، لكن في آية أخرى اقتربت منها. امشي شوي شكلك أربعة أسطر. ها آية الصيد، فتكون الجائزة لمن لك ولا لا له؟ طيب تفضل، جزاك الله خير. هذا قواعد نبوية لها صلة بهذا الذي نتحدث فيه. آيات الصيد قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد ها تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقول أبو قتادة: والله لقد كان الصيد يزاحم ركبنا فما يجرؤ أحد أن يمد يده ها إليه، فضلا عن الرمح. تقوى ومراقبة لله عز وجل وامتثال للأمر والنهي. فانظر يا عبد الله إلى موقعك من هذه ها الأصناف الثلاثة، وبلا شك أقبح يعني أو أشد، أنا نعبر بهذا أحسن، أشد المقالات هي مقالة اليهود، وتلتها مقالة أتباع عيسى، وهي ليست في مقام الذم، لكن إذا قارنتها بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فضلهم، عرفت فضلهم. فهم يطلبون مائدة وإلى آخره لتطمئن قلوبهم، بينما مثلا تجد الصديق يأتي إليه المشركون ويقولون: يا محمد، يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى الأقصى ورجع في ليلة. قال: إن كان قاله فقد صدق، انتهى الموضوع. تجادلوني؟ صادق، صادق. فليس عندهم تردد وليس عندهم تلكر، ويقول ويحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، فيتقبلها الصحابة مباشرة ولا يترددون في تصديقها ولا العمل بها. حتى إن أحد التابعين جاء مرة إلى ابن عباس أظن وقال له: يا ابن عباس، كيف كذا وكذا؟ قال: يا بني، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تقول كيف ولما، آمن وصدق، ثم بعدين إن استوعب عقلك الحمد لله، ما استوعب قل آمنت بالله ورسوله. إذن هذا المقام أيها الإخوة من المقامات العظيمة، وهي مسألة عدم فتح أبواب الأسئلة وتشريعها بشكل مفتوح، بل يرضى ويسلم، قبلت أو لم تقبل. وبهذه المقامة وبهذا المقام والمنزلة، يعني من جملة أسباب كثيرة علت منزلة الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من المزارعة، صفتها لنفترض أنها عندهم مزرعة بحجم هذا المسجد، فكان هناك الناس يسلكون طريقتين في المخابرة والمزارعة. يأتي اثنان ثلاثة شركاء، اثنان حتى بس نقرب الصورة، فيقول لك: ايش هذه الجهة، ولي أنا هذه الجهة، الشرع يمنع من هذه. لماذا؟ علل هذا بقوله: فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، قد يربح هذا ويخسر هذا. إذا ما الحل؟ اجعلها نسبة مشاعة، تقول 50% من الربح لي والخمسين الأخرى لك، الناتج من المحصول نقسم نصفين، 30-70-40-60 وهكذا. فنهى الشرع عن الصورة الأولى وأباح الثانية. فظن أحد الصحابة وهو عم رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة الثانية، تحسبه قال ليش وكذا، بل قال كلمة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان بنا رافقا. هم أصحاب زرع، هذه مصادر دخلهم ورزقهم. ثم قال كلمة عظيمة يا أخا، تكتب بماء الذهب: وطواعية الله ورسوله خير لنا، وطواعية الله ورسوله خير لنا. ما في جدال ولا نقاش ولا أخذ ورد ومكاسرة أبدا، استسلام. فرفع الله عز وجل قدرهم بهذا، مع أن عم رافع بن خديج وهو ظهير بن رافع رحمه الله ورضي عنه لم يفهم النهي على وجهه، بل إن النهي جاء على الصورة المحرمة اللي فيها غرر فقط، أما الصورة التي لا غرر فيها لم ينهى عنها الشرع. لكن الشاهد من هذا ما هو؟ الشاهد استعدادهم للتسليم والامتثال. إذا أمرتكم بأمر فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في مكاسرة. والسؤال أيها الإخوة، من يعني يصل إلى مثل هذه المقامات؟ يوجد ناس بلا شك الحمد لله، لكن في المقابل يوجد اليوم ومع هذا البث الإعلامي الرهيب والكبير، من صار يربي الصغار من الناشئة على قضية خطيرة، وهي قضية فتح العقل كما يزعمون على مناقشة كل شيء، حتى يناقشوا قضايا تتعلق بالله عز وجل، تجاوزوا قضية حلال وحرام، ويقول أنا عندي عقل ولازم أفهم ولازم أستوعب. مسكين، ما هو حجم عقلك هذا؟ أنت لا تستطيع أن ترى ما وراء المسجد، فعقلك كذلك لا يستطيع أن يستوعب ما وراء كل شيء، يعني كل المعلومات وكل الأوامر والنواهي. وقد جرى بيني وبين أحد الشباب الحوار قبل كم من يوم، قال أنا لازم أعرف حكمة كل شيء، كذا من هؤلاء الشباب الذين يتلقون مثل هذا. قلت حكمة كل شيء يعني إيش؟ قال أليس الله عز وجل حكيما؟ قلت بلى. أليس كل شيء يشرعه الله ويحرمه الله له حكمة؟ قلت بلى. قال لماذا يخفي عنا الشرع بعض الحكم؟ قلت له أنت حتى تعلم رحمة الله بك في خفاء بعض هذه الأشياء، قلت لا، هناك أسباب، لكن بضرب لك أذكر لك سببين. الأول رحمة الله عز وجل بك ألا تعرف كل شيء، هذه رحمة من الله، ومن ذلك قدرك. لو كشف لك الآن ما كتب لك في اللوح المحفوظ والقدر المخفى، والله ليشيبن رأسك وأنت شاب مما يستقبلك من أهوال، لكن كونك تعيش معها شيئا فشيئا وتعيش بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فهذا أطمن لقلبك. والثانية، قلت له الثانية، الآن عندك إخوان صغار ولا لا؟ قال بلى. قلت أبوك إذا أراد أن ينهى أخاك الصغير عن شيء، هو يحتاج أن يعلل له كل شيء أو لا؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال عقله ما يستوعب. قلت سبحان الله، قبلت الآن أنت بعدم يعني بمسألة أن مخلوق من مخلوق لا يلزم أن يشرح له كل شيء لأنه لا يستوعب، وتريد أنت في علاقتك مع الله أن تستوعب كل شيء؟ فسكت. فالطفل الآن مثلا، عندي طفلة أو عندك ابن قد يريد أن يلمس الماء البريق الحار ولا لا، يريد أن يقترب من النار، أن تعطيه محاضرة تقول انتبهي يا بنتي ترى هذه النار تحرق كذا، هو لا يفهم، هذا طفل لا يفهم لا يستوعب، فتضطر إلى أن تمنعه، ليس كذلك؟ كذلك أيضا البنت لأنها رأت لباسا معينا في التلفاز أو في أي وسيلة أخرى تريد أن تلبس مثله، فهنا لست في مقام أن تشرح لها العلل، التشبه بالكفار مثلا أو هذا اللباس لا يليق ولا ينبغي، قد لا يناسب، تمنعه ولا تبين له، لكن إذا وصل إلى مستوى يبين له الحكم يبين. فإذا كان هذا في علاقة مخلوق مع مخلوق، فما ظنك بعلاقة إيش خالق؟ ثم قلت له أنت الآن لست تصلي الصلوات الخمس؟ ذكرت له أمثلة داخلة تحت هذين الأمرين، قال بلى. قلت الآن لماذا تصلي الفجر ثنتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ قال ها ما أدري. قلت أجل قف، ولا واحد من العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لم يذكر إلا أبدا، لماذا؟ طيب يعني ممكن احنا نستوعب أو نفهم حكمة إن كون الصلوات النهارية سرية ممكن، والليلية جهرية لأن الإنسان في الليل تكون عنده حاسة السمع أعلى كما في آية القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا إيش تسمعون؟ لأن الليل هو موضع السمع وفي النهار البصر أقوى، لكن أن تعرف عدد هذه ثنتين وهذه أربع ما تستطيع أن تأتي بالحكمة. إذن نحن عبيد والله سيدنا ومولانا، ومن شأن العبد أن لا يستفسر عن أوامر سيده، فإن بين له شكر، وإن لم يبين سمعا وطاعة. هذه حقيقة العلاقة. إذن مع هذا الانفتاح أيها الإخوة، يجب أن نربي أبناءنا وأجيالنا من طلبتنا وأبنائنا في البيوت وفي طلابنا في المدارس على عبودية التسليم والانقياد والطاعة لله عز وجل، وأن لا نظن يعني أن هذه الآن الموضة الجديدة وهي قضية اسأل عن كل شيء، في ناس يربون من تحتهم على أنك تسأل عن كل شيء، لا، ليس بصحيح. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم، هذا منهج النبوي، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بل نهي الصحابة أن يسألوا عن كل شيء، حتى قال أنس كما ذكرنا بالأمس كان نهينا عن المسألة، مع أن الوحي يتنزل والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، والصحابة يقينا الذين كانوا في المدينة لم يكونوا يسألوا تمحكا ولا عنادا ولا تلكؤا، حاشاهم، بل يريدون مزيدا من طلب العلم، ومع ذلك أدبوا بهذا الأدب. فكيف نحن نأتي بعد انقطاع الوحي ونفتح هذه مقالات أيها الإخوة تلقاها بعض المقلدين لمن يزعمون أن عندهم تفكيرا وتنويرا وثقافة إلى آخره، وهما يسمى بالأسئلة المفتوحة. هذه إن صح أن نطبقها مع شاب ولغ ودخل في هذه المتاهات من أجل أن ننقذه منها، فلا صح أن نجعلها منهجا نربي عليها الطلاب ولا الأبناء ولا الأبناء، بل نجعل الأصل والمنهج سمعنا وطعنا. هذه القاعدة في تعاملنا مع أوامر الله عز وجل ونواهيه. ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي هذا الحديث من الفقه تجنب مسالك الهالكين ممن سبقنا من الأمم، وهذا مسلك نربى عليه في كل يوم 17 مرة على الأقل، حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا مما أمرنا بعدم سلوكه، يعني ونحن نقرأ الفاتحة لا نستعيذ فقط من مجرد الدخول في اليهودية أو في النصرانية والعياذ بالله، لا، بل من التشبه بهم، لأن الإنسان ولله الحمد يعني أو لا شك يستعيذ بالله عز وجل من النكوص على عقبيه، لكن يستعيذ بالله تعالى من التشبه بهم عموما. ولهذا كان الإمام سفيان بن عيينة يقول من ضل من علمائنا أو من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. فالإنسان يجتنب طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان إذا قدر على بعض المأمور لا على كله فعل ما يقدر عليه ولو لم يقدر على الباقي. ولذلك أمثلة، فلو قدر أنه يستطيع أن يصلي نصف الصلاة قائما والباقي قاعدا، فنقول له صلي قائما نصف الصلاة والباقي صلي قاعدا. ومنه أيضا على رأي بعض أهل العلم مسألة من وجد وضوءا يكفي لبعض أعضائه ولا يكفي لبعضها الأخرى، فيغسل ما قدر ويتيمم عن الباقي. عنده ماء لكن بعض أعضائه لا يستطيع أن يغسلها، فيغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا ليش للباقي. واضح؟ وقس على هذا أمثلة كثيرة يعني في الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا من الفوائد التي دل عليها هذا الحديث وهو حديث الباب أن كثرة المسائل، واضح يعني من سياق الحديث وسبب ورود الحديث أن كثرة المسائل التي ينهى عنها هي التي يراد منها مجرد التشقيق أو الاعتراض، أما ما كان على سبيل طلب العلم فلا ينهى عنه، لكن أيضا بقدر. فإن المتفقه وطلبة العلم منذ القديم كما أشار إلى ذلك ابن رجب انقسموا في هذا الباب إلى 3 أقسام. قسم أغلق باب الأمثلة وباب المناقشات وذا، وقال يكفي النصوص، فقل علم هؤلاء وقل فقههم، فصار إذا نزلت بهم النوازل ها حاروا، ولم يستطيعوا أن يقيسوا ها الفروع على الأصول. وقسم آخر في مقابلهم وهم عكسهم، وهم المعروفون بمدرسة الرأي، كثر تشقيقهم للمسائل جدا، حتى أصبحوا يفترضون مسائل كانت في القديم ها محل تندر، واحتاجها الناس اليوم كأمثلة يستفاد منها في التنظير، لكن المقصود ذم التوسع الشديد، حتى لا يكون ذلك على حساب ضبط الأصول وانشغال الذهن بما لا حاجة للإنسان فيه. ولهذا كثر نهي السلف عما يعرف بالأغلوطات، وهي المسائل التي لا تكاد تقع أو لا تقع. سئل مرة ابن عمر بعدما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس الحجر ويقبله، قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت عن الحجر ما قدرت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. طبعا سؤاله هذا وجيه، لكن كأن ابن عمر لاحظ منه أن سؤاله غير مناسب في هذا التوقيت. وكذلك يعني روي هذا عن عدد من السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أرأيت 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 أرأيت، التي لا يقصد منها الاستفسار عن شيء واقع أو ممكن، إنما يقصد بها أحيانا مجرد التشقيق فينهم عن ذلك. وأشد من ما ذكرته من الأغلوطات وهي المسائل التي لا تكاد تقع، لا تكاد تقع. قال الأوزاعي رحمه الله كانوا يكرهون المغاليط أو الأغلوطات، وهي المسائل التي يندر جدا أن تقع، يندر جدا أن تقع. أما والقسم الثالث وهم المتوسطون، وهم من ساروا على طريقة فقهاء أهل الحديث كالإمام أحمد، البخاري، أبو داود، ابن خزيمة، ابن حبان وغيرهم رحمة الله وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، فهم الذين ضبطوا الأصول والنصوص وتفقهوا فيه، ومجرد تدريب الذهن على فقه هذه النصوص بعد استكمال بقية الأدوات من معرفة اللغة العربية، معرفة الآثار، الناسخ والمنسوخ، الإجماع إلى غير ذلك، فإن هذه من أنفع وأفضل الطرق. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن مسلك فقهاء أهل الحديث، مسلك فقهاء أهل الحديث هو أقرب المسالك لإصابة الحق والسنة في المسائل المختلف فيها. مسلك فقهاء أهل الحديث هو أقرب المسالك، والسبب أنهم تشبعوا أو تضلعوا من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والثاني أنهم لم يغلقوا أذهانهم على إيش؟ على تلك النصوص، بل كان لهم دربة ومرونة في التفقه فيها. والله تعالى أعلم. نعم، الحديث اللي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
طيب، هذا الحديث أصل في الحرص على طيب المكسب، وهذا أمر يعني اعتنى به السلف الصالح رضي الله عنهم عناية بالغة، حتى قال سفيان الثوري مرة لأحد أصحابه: أتدري ما عملوا الأبطال؟ أتدري ما عملوا الأبطال؟ قال: أكلوا الحلال. اطرح هذا السؤال على مجموعة من الشباب ستذهب أذهانهم كل مذهب إلا موضوع أكل الحلال. ولامه رجل مرة، لام سفيان الثوري رحمه الله رجل على الرحلة من العراق إلى اليمن من أجل طلب الحلال، كان شديد الورع، قال: يلومونني على ذلك. والله تعالى ذكر وذكر وذكر، ثم ذكر جملة من النصوص التي تتعلق بالحث على أكل الحلال. والحرص على أكل الحلال أيها الأفاضل والفاضلات سببه أن هؤلاء الفضلاء والعلماء والصالحون والصالحين حرصوا عليه لأمور كثيرة، منها رغبتهم في نبات أجسادهم على الطيب، ومنها لما له أثر في صلاح القلب ولا شك، ولما له أثر في إجابة الدعاء كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل كما صرح به في هذا الحديث. والإنسان مع كثرة التلبس بهذه المطاعم والمشارب وما دخل على الناس اليوم من أمور، يحرص جدا جدا على ذلك في مأكله ومشربه ومطعمه، وبعيدا عن التشدد والتنطع، لكن يتقي الله سبحانه وتعالى أو يتقي الله عز وجل ما استطاع. ولهذا يعني تجد بعض الناس يعمد إلى أن يكون له حظ من الصدقة، حظ من الصدقة يخرجه من راتبه ولو قل، خشية تقصيره في هذا الراتب مثلا، في مستحق من هذا الراتب، كأن يكون يتأخر عن الدوام دقائق، أو يخرج قبل الدوام بدقائق، أو يكون عنده تقصير أثناء الدوام حين يعمل، فتجده يحاول إما أن يرجع هذا المبلغ الذي إلى أصله، إلى الشركة أو إلى الحكومة التي يعمل تحت مظلتها، أو تجده يتصدق به باعتبار أن أصل هذا الراتب له وأن مثل هذه الأمور قد يتسامح فيها إلى آخره. كل ذلك حرصا على سلامة مكسبه وعلى طيب مكسبه. قال هنا: إن الله تعالى طيب. قدم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقدمة تمهيدا للحكم بعدها، والله عز وجل يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه طيب، وهذا من أعلى الأصول التي تثبت بها الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأعلاها القرآن الكريم وهو كلام الله عن نفسه، والثاني السنة وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه إذ هو أعرف الخلق به والمبلغ عنه عز وجل. والله تعالى يوصف بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب أي طاهر منزه عن النقائص، فلا يعتريه نقص بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا لا يوجد في أفعاله ولا أقواله سبحانه وبحمده خبث أبدا، وإنما قلنا ذلك لأن الطيب في القرآن الكريم قوبل كثيرا بماذا؟ بالخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب. والله عز وجل لما كان طيبا جعل داره، دار أوليائه طيبة، ولا يدخل هذه الدار أيضا إلا الطيبون، جعل الله وإياكم منهم. فلما كان طيبا فإنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال، ولا يقبل إلا طيبا من الأفعال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وعلى هذا لو تصدق الإنسان بصدقة عظيمة لكنها من مال حرام لم تقبل ولو كانت بالملايين، ولو تصدق بريال واحد من نفقة طيبة أو بتمرة واحدة من نفقة طيبة قبلها الله عز وجل وضاعفها ولو كانت بهذا المقدار اليسير، كما في الصحيح: من تصدق بتمرة من كسب طيب تقبلها الله عز وجل أو رباها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة وهو الحصان الصغير حتى يكبر. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الله عز وجل أو أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه فرباها كما يربي أحدكم فلوة. فما هو الطيب من الأعمال والأقوال؟ هو ما كان خالصا لله عز وجل. والطيب من الأموال ما سلم من المحذور الشرعي، بمعنى أن يكون مكتسبا من طريق سالم من الحرمة أو من الشبهة، وكلما قويت فيه الشبهة اقترب من الحرمة فكان ذلك أدعى لعدم قبوله. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية العناية بطيب المكسب، فليست القضية مختصة بإيش؟ بأتباع الأنبياء، بل حتى الأنبياء أمروا بذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من آداب الدعاء وأسباب قبوله، وأولها طول السفر، وجاء في حديث عند الترمذي وفي سنده نظر: ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم المسافر، لكن في سنده نظر كما يعني يتبين من دراسة إسناده، وأظن في إسناده رجل يقال له أبو مدلة الطائي، فيه ضعف فيه جهالة. الثاني كونه أشعث أغبر، يعني يدل على أن حاله أقرب إلى حال الفقراء. وهل الفقر محمود لذاته والغنى مذموم لذاته؟ لا، لكن لأن الغالب على حال الفقراء الانكسار، وحال الانكسار أليق بمقام الدعاء. قال الله تعالى عن نبيه زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إيش؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كبر السن ورقة العظم مقام ضعف، كذلك حال الفقر غالبا يكتنفها ماذا؟ ضعف، غالبا يقترنها انكسار وشعور بالحاجة. وليس المعنى أن يطلب من الإنسان أن يكون شعث الشعر رديء الثياب، لا، هذه لا تطلب لذاتها، لكن المهم أن يكون على حال كحال هذا الإنسان. ويدل على فضل هذه الحال قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، ما عنده إلا إزار ورداء، مدفوع بالأبواب، ما له كرت عند الناس كما يقال، لو أقسم على الله لأبره، لو قال أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا لاستجاب الله دعاه. إذن هذه الحال من الأحوال الفاضلة المحمودة، ولهذا كان السلف بل القرآن صريح في كراهية الترفه الزائد، لأن الترفه أيها الإخوة كلما زاد ترفه البدن تعقدت الروح وبدأت تتتبع أفضل الطعام وأفضل الشراب، فصار الإنسان يهتم ببدنه على حساب قلبه. والله عز وجل ذكر الترف في القرآن في 8 مواضع كلها مذمومة، لم يمدح الله عز وجل الترف وأهله البتة. ولهذا أوصي الإخوة نفسي والإخوة الآباء والمربين والمدرسين أن ينتبهوا لهذه القضية في تربية الشباب، لأننا نلاحظ على الأقل في بلادنا الآن خاصة في المناطق التي يكثر فيها الغناء وظهور الحالة المادية الجيدة، يلاحظ أن الجيل الآن القادم ذا، وربما نقول حتى الجيل الموجود من أبناء الثانوية الآن، كثير منهم يربون شعرنا أو من نشعر على الترف، فلا يكاد يحتمل منهم أحدا شظفا من العيش، وهذه مسؤولية أيها الإخوة، دوام الحال من المحال كما يقال، والنعمة متقلبة، صلى الله يحفظنا ويحفظها علينا وعليكم جميعا والإخوان المسلمين. لكن الإنسان يعتبر، ولو فرضنا أننا أعطينا صكا بأن هذه النعم موجودة معنا حتى نموت، يكفي في الإغراق في الترف أنه يفسد القلب لمن كان له قلب. ليه؟ الاهتمام بالمظهر غالبا ما يؤثر على حساب المخبر. ولذلك تلاحظ أن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم حياة الشظف وحياة الفقر والمسكنة في الجملة، كما في قصة عمر لما دخل عليه وقد أثر الحصير على جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولو شاء الله لجعله في حال خير من حال كسرى وقيصر، ولكن لتعلم الأمة أن الأمر كما قال الشاعر: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهذا مشاهد، كلما أغرق الإنسان في ترفيه بدنه كان ذلك على حساب قلبه، والعكس صحيح، إذا اهتم بقلبه لم يبالي كثيرا بما يفوته. وهذا لا يفهم منه قطعا أنه دعوة للبس كما يقول بعضهم، أنتم تريدون أن نرجع إلى لبس الصوف القديم والخياش، لا ليست هذه، لكن بقدر معقول ومعتدل. بعض الشباب الآن يسافر ولا عنده استعداد أن يتنازل عن طبيعة الطعام الذي يأكل، أليس كذلك؟ بعض الشباب الآن، واسألوا الإخوة المسؤولين عن بعض الجمعيات أو عن بعض الحلق والأمور التي لا عناية بتربية الشباب، يتعبون مع بعض أهل الشباب الذين يأتون من بيوتهم متبرمج كما يقال ومجدول على نوع من الطعام، ويريد أن ينام متى ما أراد بالوقت الفلاني، ويقوم متى ما أراد، وهم تعود مثلا على سبيل المثال يشرب كل صباح نوع من القهوة، وفي الظهر نوعية الأكل يريدها كذا، وإلا تنسد نفسه. هؤلاء يا إخوان يرجى منهم أن يكونوا قادة؟ لا والله، ولا مؤثرين. فينبغي أن يعتني المربي أولا بنفسه حتى يظهر أثر هذا على من يربيهم، سواء كان أبا أو مدرسا في فصله أو مدرسا في حلقة، فإن الطلاب يتأثرون بأستاذهم وشيخهم كثيرا، وربما أكثر ما يتأثر الولد بأبيه. فلنبتعد أيها الإخوة عن مسألة الإغراق في الشكليات والانغماس في موضوع الترف، لأن أثره سيء وأثره يعني قبيح. ومن قرأ في تواريخ الأمم أدرك هذا، انظروا في أسباب تاريخ الأندلس مثلا وأسباب سقوطه، قرأت دراسة تاريخية تتعلق بأسباب سقوط الأندلس، فذكر الباحث بالأمثلة أن من أسبابها الترف المغرق، وضرب أمثلة كثيرة. والترف أيها الإخوة له جانبان، ترف في أمور مباحة وهذا سيء، وأسوأ منه أن يكون ترفا مرتبطا بأمور محرمة. وغالبا أيها الإخوة الذي يتوسع في المباحات يقسو قلبه، فكيف إذا توسع في المحرمات؟ قال ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء القلوب، فساد أو قسوة القلب، نعم قسوة القلب، من أربعة أشياء إذا زادت على قدر الحاجة: النوم والأكل والخلطة والكلام. فتش وانظر وتجدها 100% منطبقة على ما نعاني. هذا إذا كان الفاضل مباحا، فما ظنك بالذي يتكلم بالحرام؟ ما ظنك بالذي يأكل الحرام؟ ما ظنك بالذي ينام عن الواجبات؟ ما ظنك بالذي يخالط الناس خلطة لا حاجة لها؟ وانظر إلى من اقتصد فيها وتعامل معها بقدر واعتدال، ستجد أن الأثر حسن وطيب. إذن أيها الإخوة ينبغي أن نعتني بهذه القضية. ثم قال: يمد يديه إلى السماء، وهذا من أدب الدعاء. وتعرفون حديث الاستسقاء في حديث أنس في الصحيحين، لما جاء الرجل ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يخطب الجمعة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذه من المواضع التي يجوز فيها للمأموم أن يتكلم حينما يخاطب من الإمام: يا رسول الله هلكت السبل، وهو إلى آخره. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا متواتر كما يقول غير واحد من أهل العلم، وهو أن رفع اليدين هو الأصل عند الدعاء، فلا يطلب لذلك دليلا، يعني لا دليل، بمعنى لو قال أحد: لماذا ترفع يديك؟ فنقول: لا تطلب مني دليلا على رفع يدي عند الدعاء، إلا في بل أطلب منك إذا لم ترفع يديك الدليل على عدم رفع اليدين، مثل ما لو رفع دعا الخطيب يوم الجمعة فإننا لا نرفع أيدينا، لأنه لم يثبت بذلك شيء من الآثار مع وجود الداعي أو السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلفاء الراشدين. فرفع اليدين هو الأصل في الدعاء. يا رب يا رب، وهذا من أدب الدعاء أن تكرر لفظ الربوبية. قال الحسن البصري: ما قال أحد يا رب يا رب 4 مرات إلا استجيب له. فقيل له: من أين أتيت بهذا يا أبا سعيد؟ قال اقرأ خواتيم آل عمران الذين يقول الذين نعم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فآمنوا بربكم فآمنا ها ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إيش اللي بعدها؟ خمسة، قال خمس مرات هو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إيش اللي بعدها؟ فاستجاب. قال ما قال أحد يا رب خمس مرات أو قال أربع مرات، لأن الأولى بل خمس مرات، نعم خمس مرات إلا استجيب له. هو أخذها من هذا الحديث. ومنادات الله بوصف الربوبية أبلغ من مناداته بوصف الألوهية، وكلاهما صحيح لكن أبلغ. لماذا؟ لأن استجابة الدعاء من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية، فهو عز وجل على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. وهذا من أسرار تكرار كلمة ربي 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 في أدعية الأنبياء. ففي سورة الأنبياء لا تجد كلمة اللهم أو يا الله، لاحظت؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربما نجد الدعاء بالألوهية في دعوة يونس حينما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن عامة أدعية الأنبياء كلها إيش؟ بوصف الربوبية، لأنك تطلب من الله أن يحقق لك شيئا هو من خصائص الربوبية، فهو عز وجل المتفرد بالخلق والملك والتدبير. ثم قال ذكر مانعا من موانع إجابة الدعاء وهو حرمة المطعم والمشرب والغذاء، وهذه سبق الكلام عليها. قال فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. وهذا المانع أيها الإخوة قد يتخلف في بعض المواضع، مثل حال الضرورة. حال الضرورة قال الله عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن في حال الضرورة قد ترتفع هذه الموانع، لأن حال الضرورة صارت أقوى تأثيرا من هذه الموانع، ولغير ذلك من الحكم. إذن ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الفوائد، هذه الآداب المتعلقة بالدعاء حتى يكون أقرب إلى إجابة الدعاء. والحديث يعني فيه من الفوائد غير ما تقدم أن العمل والعمل عموما والقول ينقسم إلى قسمين، طيب وخبيث. لكن بنص القرآن لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب. كما أن الأعيان أيضا من الرجال والحيوانات والأطعمة وغيرها فيها خبيث وطيب، فلا تستوي البتة. والله المستعان. نقف عند هذا استراحة لمدة 10 دقائق، ثم نعود بإذن الله تعالى إلى الدرس الذي يليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.